إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
آيات وتفسير.
برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.
تنفيذ
محمد سعيد الصفار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، لما كان حب الشهوات هو أحد العوائق الكبار التي تحول بين الإنسان وبين سلوك سبيل الراشدين، وقد نبه عز وجل فيما تقدم أن أموال الكافرين وأولادهم لا تغني عنهم من عذاب الله في العاجلة أو الآجلة شيئا، وضرب أمثلة بما أوقعه بآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين الجاحدين، وبما أنزله بصناديد المشركين من قريش يوم بدر. أرشد هنا في هذا المقام الكريم إلى أن الشريعة تهذب الطبيعة، وأن ما جبل عليه الإنسان طبعا قد وضع الله تبارك وتعالى أحسن السبل للاستفادة وقضاء الشهوة منه شرعا، وأن ما جبل عليه الإنسان طبعا قد وضع الله تبارك وتعالى أحسن السبل للاستفادة وقضاء الشهوة منه شرعا. فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولا توجد شهوة محرمة إلا وقد يسر الله للإنسان بدلها شهوة مباحة، والشرع جاء لتهذيب وتنظيم الطبع. وقوله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه هي أصول الشهوات، هذه هي أصول الشهوات التي يتصارع البشر من أجلها، ويكاد حب الجاه والرئاسة لا يخرج عن دائرتها. وقد بدأها الله عز وجل بذكر الميل إلى شهوة النساء، لأنها في الواقع أخطر الشهوات وأضر فتنة تصيب الناس، وقد نبه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي لفظ لمسلم من حديث أسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي رواية لمسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والمراد بالشهوة اشتياق النفس إلى الشيء وحرصها على الاستمتاع به وحيازته، وحب الشهوة هو فرح الإنسان بتحصيل ما يشتاق إليه من هذه الأشياء المذكورة وتلذذه بها. فإن كانت حلالا فهي شهوة ممدوحة، وإن كانت حراما فهي شهوة قبيحة مذمومة. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وثنى الله عز وجل بالبنين لأن الزينة بهم أتم من الزينة بالبنات، لأن مبنى أمر البنات على الستر والحجاب. والقناطير جمع قنطار، وهو أكبر ما عرفته العرب من المعايير والموازين. والقناطير جمع قنطار، وهو أكبر ما عرفته العرب من المعايير والموازين. ولذلك ضرب الله عز وجل به المثل في قوله تبارك وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. وكما قال عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وقد استعملت العرب موازين كثيرة مختلفة كالدينار والدرهم والرطل. قال في القاموس المحيط: والرطل 12 أوقية، والأوقية استار وثلث استار، والاستار 4 مثاقيل ونصف، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، والدرهم 6 دوانق، والدانق قيراطان، والقيراط طسوجان، والطسوج حبتان، والحبة السدس ثمن درهم، وهو جزء من 48 جزءا من درهم. انتهى. والمقنطرة أي المتراكبة المتكاملة المتممة. والمقصود من هذا الوصف التأكيد، كقولهم: ألوف مؤلفة، وإبل مؤبلة، ودراهم مدرهمة، والذهب والفضة من المعادن الثمينة التي جعلها الله عز وجل ثمنا لجميع الأشياء. والذهب والفضة من المعادن الثمينة التي جعلها الله عز وجل ثمنا لجميع الأشياء، فمالكهما يحصل بهما على ما يريد، فهما أكمل الوسائل إلى تحصيل مشتهيات النفوس. ولم يزال مذ أوجدهما الله عز وجل للناس في الذروة في نفوس الناس أفرادا وجماعات، وهما أبرز سمات الغنى، وهما من آيات الله عز وجل حيث جبل الناس على شهوتهما، مع أنهما من عروق طين الأرض وأحجارها التي لا تأخذ بألبابهم كما يأخذ بها الذهب والفضة. وقد ألف لسان اليمن الحسن بن أحمد الهمداني كتابا عن الذهب والفضة، سماه كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين الصفراء والبيضاء. قال في أوله: الحمد لله خالق الخلق وباسط الرزق وقاسم المعيشة بين عباده بأحسن تقدير وأتقن تدبير، فلم يعل عليه صغير ولم يعزب عنه حقير، حتى عم الجميع بلطفه ووسعهم بفضله وأغناهم بحصات من أرضه أخرجها لهم من بين حجر ومدر لا ينهشها الكلب ولا يبتلعها الظليم ولا تؤذي شما ولا مذاقا، فجعل بها نظام دينهم ودنياهم ومتزودهم إلى معادهم وأخراهم، فأحل بها الفروج وملك بها الرقاب ورأب بها الصدوع وسد بها الثغور وأرقأ بها الدماء وفك بها الأسرى وسير بها الحاج وقضى بها الفروض، فقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. وقال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، إلى آخر السورة. وقرن المال بالولد، قال عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ثم قال رحمه الله: ولما سمعت من ترداد ذكر الذهب والفضة في كتاب الله عز وجل وفي الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله جعلهما حلية أهل الجنة وجمال ملوك برية أن الله جعلهما حلية أهل الجنة وجمال ملوك بريته. فقال تعالى: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة. وقوله تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وقال تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. ثم ذكر أن الأعشى قال في مواهب الملوك: ونادمت فهدان بالمعافر حقبتان وفهد سماح لم تشبه المواعد ووالده نعمان من حفداته رعين وهم قوم ملوك أماجد وأكؤسهم صافي اللجين مكلل بدر وياقوت عليه العساجد. هذا وبعض ما ذكره الهمداني صاحب كتاب صفة جزيرة العرب في كتابه الجوهرتين وقد حرص الإسلام حرم الإسلام الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة كما حرم على الرجال لبس الذهب. فقد روى البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. وفي رواية للبخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي لفظ لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، وفي لفظ لمسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. كما روى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. والفضة تسمى اللجين، والذهب قد يسمى العسجد، ويطلق على الذهب والفضة اسم التبر. ومنه قول الشافعي رحمه الله والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب. وقوله عز وجل: والخيل المسومة أي وزين للناس حب الخيل المسومة، وهي المطهمة الحسان، والمطهم هو البارع الجمال التام الحسن. قال أبو القاسم الدينوري في وصف جواد: ومطهم طرف العنان معود خوض المهالك كل يوم برازي، وإذا توغل في ذرى متمنعين صعب بعيد العهد بالمجتاز، تركت سنابكه بصم صخوره أثرا يلوح كنقش صدر البازي. وقد أحب الناس الخيل مذ عرفت ولا زالون يحبونها، بل وصف بعضهم ظهر الفرس بأنه أعز مكان في الدنيا حيث يقول: أعز مكان في الدنيا سرج سابح. ويقول امرؤ القيس في وصف فرسه: مكر مفر مقبل معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. وقد قال بعض الحكماء في الخيل: ظاهرها عز وباطنها كنز. قال بعض الحكماء في الخيل: ظاهرها عز وباطنها كنز. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الخيل وحض على اقتنائها، أثنى الله تبارك وتعالى على الخيل وحض على اقتنائها لإعلاء كلمة الله، حيث يقول عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وأشار إلى أن سليمان عليه السلام ذكر أنه يحب الخيل لأن الله ذكرها له بخير، حيث يقول عز وجل: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. وقوله عن ذكر ربي أي بسبب ذكر ربي لها بخير. وقد سمى الخيل خيرا. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البركة في نواصي الخيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة في نواصي الخيل. كما روى البخاري ومسلم من حديث عروة بن أمر الجعد البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وقوله في هذا الحديث إلى يوم القيامة، وقوله في هذا الحديث إلى يوم القيامة من المعجزات، لأنه لا يزال إلى اليوم رغم الصواريخ والقاذفات يوجد في جميع جيوش العالم فرق الخيالة والفرسان. وقد روى البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له فيها أجر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، ورجل ربطها تغنيا، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر، الحديث. وقوله عز وجل: والأنعام، أي الإبل والبقر والغنم. وقد وصف الله عز وجل مظهرا من مظاهر زينتها وجمالها، وصف الله عز وجل مظهرا من مظاهر زينتها وجمالها، حيث يقول: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لن تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقوله تعالى: والحرث، أي والبساتين والمزارع. وقد روى أحمد والطبراني من حديث سويد بن هبيرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير المال مهرة مأمورة، أن رسول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة، مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. والمراد بالمهرة المأمورة الفرس الكثيرة النسل، والسكة النخل المصطف، والمأبورة الملقحة. وقوله تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي هذه الزينات التي جبلتم على شهوتها وملتم لها هي متاع الحياة الدنيا، فاللذة بها لا دوام لها ولا بقاء، وسرعان ما تنقضي وتزول. وقوله عز وجل: والله عنده حسن المآب، أي وعند الله عز وجل جميل المرجع لعباده الصالحين من اللذات التي لا تزول ولا تفنى في جنات النعيم. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات وتفسير، برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد،
تنفيذ
محمد سعيد الصفار.